عشر سنين في مكة ثم عشر سنين في المدينة ثم مات. وهنا يكون حينئذ إشكال، لأنه يسقط رواية أنس تسقط كم؟ تسقط ثلاث سنين، تسقط ثلاث سنين. لكن نقول رواية عائشة نصت على أنه توفي وعمره 63 عاما، فإذا وضعنا هذا مع النبوة ظهر لنا الفارق وأنه 23 سنة، فنقول إن أنس رضي الله تعالى عنه أسقط 3 سنوات من باب عدم ذكر الجزء البسيط، وإنما يدخل تبعا، لا سيما وأن الرواية الأخرى عن أنس أيضا في البخاري أنه ذكر أنه أنزل عليه القرآن، أنه جاء بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه 63 سنة، فهنا يبين الفارق. وأوضح من ذلك رواية ابن عباس أيضا عند البخاري، رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ثم مكث 23، ومات وعمره 63 عاما. فهذه رواية صريحة صحيحة في البخاري. إذن نقول رواية أنس هذه محتملة، ونترك المحتمل إلى الواضح والبين في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيكون إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد النبوة 23 عاما من نبوته إلى وفاته، وقد كانت مقسمة إلى قسمين، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. قال ومرسل 20 مع 3 وزوجه 9 من الإناث. مرسل يعني رسالته بدأت من حين أن بلغه الوحي، وإن كان بعضهم يقول في البداية نبئ بسورة اقرأ حينما قال له جبريل اقرأ في القصة المشهورة، يقول هذه بداية النبوة، وأما الرسالة فهي من سورة المدثر كما سيأتي. مرسل 20 مع 3 وزوجه 9 من الإناث. زوجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 من النساء تزوجهن، أو بالأصح مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من ذلك، قيل 20 وقيل 15 امرأة، وقيل أقل وقيل أكثر، وقيل 12 امرأة، لكن الشاهد هنا أنه توفي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته 9 من النساء وسريتان أمتان 2، وهما مارية القبطية أو القبطية، والأخرى ريحانة. هاتان هما سريتا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه وهما في ملكه صلوات الله وسلامه عليه. أما النساء فهن 9، فالنساء الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته 9 نسوة، هن سودة رضي الله تعالى عنها، سودة بنت زمعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر تزوج طاهرتين مطهرتين، الأولى بنت الخليفة الأول للمؤمنين، والأخرى بنت الخليفة الثاني للمؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان وكان اسمها رملة واسمها رملة، وعندنا أيضا جويرية بنت الحارث، وعندنا صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، وعندنا كذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وكذلك عندنا ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. إذن هؤلاء هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي بقينا في عصمته حينما توفي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع بعضهم هؤلاء أو هذا العدد في قوله توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوها، هند وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة 3 و6 ذكرهن لا يعذب. إذن 9 نسوة اللاتي كن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي، وأما من تسر بهن فهن 2، مارية المصرية وريحانة. أما قول الناظم منبأ بصدر آي اقرأ بقم فأنذر مرسل ليبرأ، سورة اقرأ هذه علامة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بالقراءة ولم يأمره بعد ذلك بالتبليغ ونشر الدعوة، وإنما نزل عليه ما يدل على نبوته، ولذلك فتر الوحي بعد هذا الإنزال الأول كما مر معنا سابقا في علوم القرآن. قوله بصدر آية اقرأ أي مقدمة سورة اقرأ وليست كل سورة اقرأ. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونحن نعرف أن ذلك كان في غار حراء حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، فجاءه جبريل عليه السلام وضمه ضمة شديدة ثم أطلقه ثم ضمه ثم أطلقه ثم ضمه ثم قال له اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ، فكرر 3 ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية. بقم فأنذر مرسل ليبرأ، قم فأنذر هذه في سورة المدثر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامة الرسالة، لأن فيها الأمر بالتبليغ، يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأت الرسالة والنذارة إلى قومه من وقت هذا النزول. مرسل ليبرأ، ليبرأ لتبرأ ذمته بالتبليغ، حيث إنه يقيم أمر ربه جل وعلا في إبلاغ الناس ودعوتهم إلى دينه جل وعلا. ثم قال ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة، ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بقي فيها منذ ولد إلى أن هاجر قبل موته ب10 سنين، قبل موته صلى الله عليه وسلم ب10 سنين. وهجرة تلت إلى المدينة، الهجرة كانت بعد أن قضى 13 سنة في مكة ونال من قومه ما نال، وقد تآمروا عليه على أن يقتلوه ويبيتوا به، فأذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة ليقيم فيها دولة الإسلام. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل مكة أو المدينة على قولين، والصحيح أن مكة أفضل من المدينة، مكة هي الأفضل ثم بعد ذلك المدينة ثم بعد ذلك المدينة. وهذه هي الهجرة المشهورة، هي الهجرة المشهورة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقصتها طويلة معروفة في السير. قال الناظم يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا، يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا وبعده جل الفروع أنزلا. يدعو من الدعوة وهي الهداية والإرشاد والدلالة للناس إلى التوحيد، توحيد الله وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. فقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا الأمر في مكة وفي المدينة، لكنها بادية الأمر كانت مسلطة بقوة على جانب التوحيد، لأنه كان في قوم عرفوا بعبادة الأصنام واتخاذ الوسطاء مع الله جل وعلا، وعرفوا بالشرك، فلذلك كان الحرص على تثبيت التوحيد وتنشئتهم عليه هو المقدم على غيره من بقية الشرائع. ولذلك كانت معظم أحكام الشريعة الفروع إنما أنزلت في المدينة، وأما مكة فكانت معظم دعوته صلى الله عليه وسلم إنما هي في جانب التوحيد، إلا الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين. وأما ما يتعلق بالصوم والحج فإن هذا كان في المدينة، وبقية شرائع الإسلام كانت في المدينة، والزكاة اختلف فيها هل هي في مكة أو في المدينة، على قولين، قيل في مكة وقيل في المدينة. والسبب في ذلك هو أن بعض الآيات التي جاء فيها ذكر الزكاة هي آيات مكية، لكن يجمع بين القولين كما قال ابن كثير أنها أنزلت في مكة مطلقة، زكاة يخير فيها المرء لا يحدد له قدر، وأما أنصبة الزكاة المعروفة ومضي الحول وما يتعلق به إنما صار هذا في المدينة، إنما صار في المدينة. وقول الناظم هنا عقدا كاملا أي عشر، يعني بذلك عشر سنين كانت كلها دعوة في التوحيد، لأن الصلاة ما فرضت إلا في السنة الثالثة قبل الهجرة، إذن العشر سنوات الأولى إنما كانت في التوحيد، يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده وألا يشركوا به شيئا. ثم قال وبعده جل الفروع أنزل، يعني معظم الفروع، جل الشيء أي معظمه وأكثره، وذلك يقال في المثل ما لا يترك كله لا يترك جله، أو ما لا يترك جله لا يترك كله، فجل الشيء أعظمه وأكثره. فإذا جل الفروع إنما أنزلت بعد العقد الكامل، بعد العشر سنين، وهذا فيه دليل على أهمية التوحيد وأنه هو المقدم في الدعوة. فأول ما تدعو الناس في دعوتك إلى توحيد الله جل وعلا، وأن تصحح هذا الجانب، وأن تؤكد عندهم جانب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يمكن أن يتم توحيد المرء إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة: تفرد الله في العبادة، وتفرده في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا باعث ولا مميت إلا الله جل وعلا، وتفرده في الأسماء والصفات، فتثبت له أسماء تليق بجلاله، وتثبت له صفات تليق بجلاله جل وعلا. هذا ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
معنى الهجرة ودليلها. وعرف الثقات أصل الهجرة وهي انتقال مفرد وزمرة من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام، دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت، ودللوا بسنة للهجرة والمنتهى حين انقطاع التوبة.
نعم، هنا ما يتعلق بالهجرة بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي معرفة مسألة مهمة، وهي الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة في الأصل مأخوذة من الترك، هجر الشيء إذا تركه. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر الناظم انتقال مفرد وزمرة، وقد عول في ذلك على الثقات، قوله عرف الثقات أصل الهجرة، الثقات يقصد بهم أهل العلم، فأهل العلم ثقات في مثل هذه الأمور، في توصيل العلم وتوضيحه وبيانه. وهؤلاء الثقات عرفوا الهجرة بأنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، انتقال الشخص أو انتقال الجماعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وهي انتقال مفرد وزمرة، لأن الزمرة يطلق على الجماعة، الزمرة يطلق على الجماعة كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات، أي جماعات. من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام. قوله فريضة تدل على الوجوب، والتعبير بالفريضة دليل على الوجوب، والواجب يقال له فرض ويقال له واجب، هذا عند الجمهور، وبعض أهل العلم كالحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، وليس هذا هو محل بسطه، لكن نقول الهجرة حكمها في الشرع واجبة، وأنها فريضة معلومة الدوام، أي دائمة إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا إشارة إلى إزالة اللبس، لأن بعض الناس قد لبس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وقد جاء في رواية عن عائشة أيضا أنها قالت لا هجرة ولكن جهاد، ولكن جهاد ونية. وظن البعض أن هذا الحديث أسقط وجوب الهجرة، بمعنى أن الإنسان له أن يبقى في دار الكفر وأن يعيش فيها وأن يمارس أمور حياته اليومية في بلاد الكفر، وأن الهجرة لا تجب عليه، وهذا ليس بصحيح. والناظم أراد أن يزيل هذا الإشكال بقوله معلومة الدوام. لماذا؟ لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بالدليل بالنص، والدليل ما جاء في سورة النساء كما قال الناظم دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت. أما سورة النساء ففيها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ولا يجيء وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه هي الآية التي في سورة النساء دالة على وجوب الهجرة، لأنه قال ظالمي أنفسهم ثم توعدهم بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، واستثنى بعد ذلك، فدل على أن الهجرة، على أن الهجرة واجبة. وأما آية العنكبوت فهي قول تعالى يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وهذه إشارة إلى تحقيق الهجرة، بما أنك في أرض الكفر فإن أرض الله واسعة فإياه فاعبد، معنى هذا أنك في بلاد الكفر لا تستطيع أن تعبد الله جل وعلا على الوجه المطلوب، فعليك أن تهاجر، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إذا كنت في بلد الكفر ولا تستطيع إظهار الإسلام فعليك أن تهاجر، أن تهاجر إلى بلاد الإسلام. إذن هذا الدليل من الكتاب على الهجرة، أما الدليل من السنة فهو حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الهجرة هجرة وجوب أوجبها الله عليه، لأنه كان في بلد شرك لا يستطيع إقامة الدين، فهاجر من بلد الشرك وهي مكة إلى بلد الإسلام وهي المدينة. والهجرة هنا أو الإقامة في بلد الكفر للناس أو الناس فيها أصناف. الصنف الأول الذي يستطيع أن يهاجر وهو لا يستطيع أن يظهر دينه في بلد الكفر، فهذا تجب عليه الهجرة وجوبا، وهو آثم ومتوعد بالنار، لأنه يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع أن يقيم الدين في البلد التي هو فيها. أما الصنف الثاني فهو الذي يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع، ويستطيع أن يقيم الدين، ويستطيع أن يقيم الدين. فهذا اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم تجب عليه الهجرة، وقال آخرون بل لا تجب عليه، وإن كان يستطيع أن يهاجر لكن هو أيضا يستطيع أن يقيم الدين، والأساس أن يقيم المرء دينه، فإذا استطاع أن يقيم دينه فلا بأس حينئذ. وأما الصنف الثالث فهو الذي لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يهاجر، وهؤلاء استثناهم الله جل وعلا من الوعيد، وهم مكرهون ويعفو الله جل وعلا عنهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ولفظة عسى إذا جاءت في حق الله جل وعلا فإن المراد فإنها تقع، وكل لفظ عسى في القرآن فقد وقع، إلا آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، لم يطلق أزواجه، وإلا فأي لفظ عسى جاء في القرآن فقد تحقق، فإنه للتحقيق، إلا في هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. إذن أصناف الناس مع الهجرة ما سمعنا ثلاثة أصناف، والهجرة إذن واجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن السبب هو أنك لا تستطيع أن تقيم شعائرك في بلاد الكفر. بقي معنا أن نبين ما هي بلاد الكفر وما هي بلاد الإسلام. بلاد الإسلام إما أن تكون هي البلد التي تحكم الشريعة في جميع شؤونها، أو أن تكون هي البلد التي يكون غالبيتها أهل الإسلام، والشعائر شعائر الإسلام الظاهرة هي المقامة فيه كالصلاة وغير ذلك. وأما بلد الكفر فهي على الضد من هذا، إما هي التي لا تحكم شريعة الله، أو هي البلد التي يكون فيها الكفر غالبا وشعائر الإسلام ليست ظاهرة فيه كالصلاة ونحوها. فمثلا البلد الذي يكون فيها أقلية مسلمة والأكثرية من غير المسلمين، والشعائر الظاهرة في البلد هي شعائر غير المسلمين، هذه تكون بلاد كفر، هذه تكون بلاد كفر. وأما التي تكون الشعائر فيها الظاهرة هي شعيرة الإسلام، بحيث ترى الصلاة تقام في معظم أرجاء هذه البلاد وفيها المساجد، فإن هذه تكون دار إسلام، فهذه هي دار الإسلام وهذه هي دار الشرك. بقي معنا الدليل من السنة على الهجرة. قلنا الدليل أولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويدل لذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس، 100 هو الراهب الذي سأله هل له من توبة، قال ليس لك من توبة، فقتله فأكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم وقال لك توبة، لكن بين له أيضا من شروط التوبة الإقلاع عما كان عليه، وأن هذا لا يتم إلا بخروجه من بلد الكفر إلى البلد الأخرى التي فيها القوم الصالحون، حيث أمره أن يذهب إلى تلك البلاد، قال فإن فيها قوما صالحين. فانطلق هذا الرجل إلى هذه البلاد، وفي الطريق توفته الملائكة فاختصمت فيه، فمنهم من قال هو من أهل النار، ومنهم من قال هو من أهل الجنة، ومنهم من قال لم يعمل خيرا قط، ومنهم من قال هو إلينا أقرب مهاجر إلى البلد الصالحة. المهم الحديث من ضمن رواياته أنه كان لما قاسوا بين الطريقين كان إلى البلد الصالحة أقرب بشبر، وقيل بذراع، وقيل بأكثر من ذلك، وقيل مد عنقه لما أحس بالموت، مد عنقه، فكان هذا المد هو الفاصل بينه وبين بلاد الكفر. فهذا دليل أيضا، وإن كان في شرع من قبلنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أورده من باب الإقرار، فجاءت الشريعة مقرة له. ويدل لذلك أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فيه دليل على أنه على أن الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، وهذا معنى قول الناظم: فريضة معلومة على الدوام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، أي بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، وقد كانت الهجرة واجبة ذلك الوقت من مكة إلى المدينة، ولا يجوز أن يبقى أحد من المسلمين في مكة في ذلك الوقت، بل الآية في سورة النساء نزلت ممن كان في مكة من المستضعفين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء كانوا مقهورين ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وقد كانوا في مكة، لديهم من الضعف والذرية وعدم الاستطاعة للهجرة ما عذرهم الله جل وعلا به. وقد كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لكن بعدما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، لكن يبقى وجوب الهجرة من بلاد الكفر الأخرى إلى بلاد الإسلام. فحديث معاوية هنا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، المراد حتى لا ينقطع قبول التوبة، وإلا فالتوبة لا تنقطع، لأننا نعلم أن من الناس من يتوب في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، لكن المراد انقطاع قبولها، حتى تنقطع التوبة أي ينقطع قبول التوبة، وإلا فالتوبة واقعة موجودة لكنها لا تقبل. ويدل لذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقال هنا: لا ينفع نفسا إيمانها، وتفسير الآية أي إذا طلعت الشمس من المغرب إلى المشرق لا ينفع نفسا إيمانها، ففيه دلالة على أن كثير من النفوس ستؤمن حينما ترى أن الشمس طلعت من المغرب إلى المشرق وتقول آمنا بالله وتتوب إلى الله، لكن هذه التوبة غير مقبولة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا معنى حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي ينقطع قبول التوبة، وإلا فالناس كثير منهم سيتوب حينما يرى هذه العلامة. والتوبة متى تنقطع؟ التوبة قبول التوبة ينقطع بأحد أمرين: إما بطلوع الشمس من مغربها كما في الآية وهي من علامات الساعة الكبرى، وإما إذا بلغت الروح الحلقوم كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا صار العبد في وضع الاحتضار بحيث إن الملك ينزع روحه فإن التوبة حينئذ لا تقبل منه، التوبة لا تقبل منه. وهذا حسم لهذا الباب حتى يسارع الناس في التوبة، وإلا لو جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوبة مقبولة في مثل هذه الحالة وفي مثل حالة طلوع الشمس من مغربها لا استغل الناس بمعاصيهم إلى أن يدنو إليه الأجل ثم بعد ذلك يتوب. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وأراد الله جل وعلا أن يجعل التنافس بين العباد في هذا من خلال قطع قبول التوبة في مثل هذه الحالة، لأن الغرغرة يشعر من خلالها الميت أنه منتهي فيقول: تبت الآن. وهذا ليس مجالا للتوبة، بل التوبة إنما تكون في الرخاء في السراء، ولا تأتي في مثل هذا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن التوبة تنقطع أو قبول التوبة ينقطع بأحد أمرين: إما ببلوغ الروح الحلقوم أو بطلوع الشمس من مغربها، والهجرة كذلك مرتهنة بالتوبة، بانقطاع قبول التوبة. لا تنقطع الهجرة إلا عند بلوغ الروح الحلقوم. فمثلا شخص في بلاد الكفر عاش عمره كله في بلاد الكفر وهو مأمور بالهجرة، فلما حس بالغرغرة الاحتضار قال اذهبوا بي إلى البلد المسلمة، وأخذوه بالطائرة إلى بلاد الإسلام، فهذه الهجرة غير مقبولة، هذه الهجرة غير مقبولة، وهي ليست ممكنة في الماضي، لأن غرغرة الإنسان واحتضاره للوفاة لا يمكث طويلا بحيث يصل إلى بلاد الإسلام عبر الرواحل. لكن في مثل هذا الوقت قد ينتقل الشخص من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام خلال ساعة مثلا بالطائرة. فلو جاء شخص محتضر وبلغت الروح الحلقوم وقال اذهبوا بي هاجروا بي إلى بلاد الإسلام، فحينئذ لا تصح هذه الهجرة، لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما الآخر فهو من إذا رأى